الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في جميع الأمور مفوضين ومسلمين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، احينا مسلمين وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، اللهم اكشف الغمة عن أمتنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد خلال دراستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، ومع اللقاء 75 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع غزوة خيبر ووادي القرى. في اللقاء الماضي انتهينا من قصة الشاة المسمومة، والتي أنطقها الله تعالى وأخبرت النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن لاكها، وهذه من دلائل النبوة وآية من آيات الله عز وجل التي أيد بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع مسألة بعنوان قتل الفريقين في معارك خيبر. قتل الفريقين في معارك خيبر. يقول المصنف: وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر 16 رجلا، 16 رجلا، 4 من قريش وواحد من أشجع، قبيلة اسمها أشجع، وواحد من أسلم أي قبيلة أسلم، وواحد من أهل خيبر، والباقون من الأنصار، والباقون من الأنصار. ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 18 رجلا. وذكر العلامة المنصور فوري 19 رجلا، ثم قال: إني وجدت بعد التفحص 23 اسما، واحد منها في الطبري فقط، وواحد عند الواقدي فقط. طبعا الطبري أي في كتاب التاريخ للطبري، والواقدي في كتاب السير، وواحد مات لأجل أكل الشاة المسمومة، وواحد اختلف هل قتل في بدر أو خيبر، والصحيح أنه قتل في بدر. يعني اختلفت الأقوال حول عدد من استشهد من المسلمين يوم خيبر ما بين 16 إلى 23. أما قتل اليهود فعددهم 93 قتيلا. قتل اليهود في خيبر عددهم 93 قتيلا. هذا عن عدد القتلى من الفريقين يوم خيبر. عنوان فدك. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، بعث محيصة ابن مسعود إلى يهود فدك. دي منطقة اسمها فدك زي خيبر كده، ليدعوهم إلى الإسلام فأبطأوا عليه. فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك، يعني نصف المحاصيل اللي عندنا للمسلمين ومش عايزين قتال، على النصف من فدك بمثل ما عام عليه أهل خيبر. فدك يعني منطقة زي ذو السباق عندكم في ألمانيا هنا، يعني مثلا ذو السباق فيها أراضي زراعية ومنتجات وكذا، يقول لك مش عايزين إسلام وبرضو مش عايزين قتال. طب عايزين إيه؟ هندفع الجزية. إيه الجزية يا جماعة؟ هندفع نصف ما حصلنا وتدفعوا علينا وتحمونا وتدفعوا علينا. ماشي. ففدك دي منطقة كده بالقرب من خيبر، فصالحوا النبي على نصف فدك للمسلمين بمثل ما عمل عليه أهل خيبر، زي ما عملت يهود خيبر عملنا احنا كمان، خد النصف من. فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. لأن أنا عندي حاجة اسمها الغنائم وحاجة اسمها الفيء. الفرق بينهما أن الغنيمة ثمرة قتال ومعارك، إنما الفيء بدون قتال يكون الصلح مع دفع الإيه؟ الجيف. فدي تكون خالصة للنبي، ما أفاء الله على رسوله، يبقى دي فئ من الله على النبي، فدي خاصة بالنبي يتصرف فيها كيف ما شاء. أما الغنائم اللي هي الأنفال تقسم خمسة أخماس كما تعلمون، خمس لله ولرسوله، والباقي بيقسم على المجاهدين على حسب درجاتهم، فارق بين الفارس وبين الراجل وبين وبين. يبقى إذن الفيء بيكون خالص للنبي. فدك لم تفتح بقتال، الله ألقى الرعب في قلوبهم بعد فتح خيبر فسلموا بدون قتال، وآدي نصف ما حصلنا. فدي تبقى فيء للنبي وخالصة للنبي يتصرف كيف ما شاء فيها. وادي القرى، ننتقل الآن بقى لوادي القرى. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. من العرب طبعا، وانت بتقرأ كده وتتابع أحداث السيرة بتشوف مدى المعاناة التي تحملها النبي وأصحاب النبي من أجل هذا الدين. شوف معارك متتالية، قتال وحصار وشهداء، ليه ده كله؟ حتى يصل إلينا التوحيد خالصا نقيا، حتى ننعم بالعبودية دون إكراه، حتى ترفع يد الظلم ويد القهر عن الناس، حتى ينتشر الحق بلا عقبات. وده بيدعونا للاهتمام بالإسلام، لأن الإسلام من أجله بذل الباذلون، أناس قدموا أرواحهم ومهجهم من أجل هذا الدين، آثروا التعب على الراحة من أجل الدين، تركوا الديار والأهل والأولاد والأموال. وطبعا عندما نقول هذا في زمن يضن المرء بالحرص على الصلاة فيه، يعني ربنا عافينا يعني، وربما يؤثر الدنيا على الطاعة والعبادة، يعني حقيقة أمر يبعث الخجل لحال المسلمين إلا من رحم ربي وعصم. يعني شو دول قدموا أرواحهم من أجل الإسلام، وتركوا الراحة من أجل الإسلام، وتحملوا في سبيل هذا الدين وبذلوا كل غال ونفيس. وقالنا الإسلام يعني كما يقال كده، يعني ما تعبنا من أجله وما جاهدنا من أجله، ورغم ده أقل القليل في أمر العبادة لا نحرص عليه إلا من رحم ربي وعصى. يتخيل كده المعارك دي كلها من معركة لمعركة، يعني سبحان الله 23 سنة من عمر الدعوة ما استراح النبي لحظة عليه الصلاة والسلام، منذ أن قال له ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، ما فيش خلاص، ما في نوم ولا تعب ولا راحة أبدا، كله تعب وكله جهاد وكله مشق كله إذاء من أجل الإسلام، من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. فدي رسالة للدعاء إلى الله، رسالة لطلبة العلم، رسالة لكل مسلم ومسلمة، لابد أن نحفظ ديننا وأن نعظم شعائر ربنا. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كثيرون يا إخوة لا هم لهم إلا الحصول على الغنائم فقط. يعني حتى في مقام الدعوة تجد عجبا، تجد تنافس غريبا مثلا على الشهرة والظهور، مع أن الدعوة لابد أن تكون خالصة لوجه الله رب العالمين. دي قضية مهمة أوي. التقينا ببعضهم ببعضهم، حريص جدا جدا على الشهرة والظهور. يا سلام، يتنافسون مثلا على قنوات تستضيفهم، وربما يحصد هذا ذاك، وكأنها إيه العملية يعني، سبحان الله. ويمكن لو دعي أحدهم لمسجد فيه عدد قليل من الناس لا يذهب، إنما وديه مثلا قدام الكاميرات عشان يتلمع وتحط مكياج وخلاص كده. هذه هي، فبقت قضية خطيرة جدا يا إخوة والله حقيقة. يعني لا بد من مراجعة النفس، عملك ده بتعمله لمين؟ الكلمة بتقولها من أجل مين؟ العمل بتعمله من أجل مين؟ ولو أخلصت النية وصدقت مع الله هترفع، لأن الله تعالى يأبى إلا أن يظهر الحق ويظهر أهل الإخلاص ويظهر أعمالهم. وكم من أناس في حياتهم ما عرفوا، ولكن عرفوا بعد مماتهم، ونشر الله محاسنهم ومناقبهم في الآفاق وذاع صيتهم بعد موتهم. ليه؟ لأنهم أخلصوا لله رب العالمين، أخلصوا لله عز وجل. أيضا حتى في مقام العبادات تجد من دائما أبدا يسعى للأمر ده، أنه يظهر في الأعمال اللي فيها كده تلاقيه موجود، والأعمال اللي قد يكون فيها نوع مشقة وتعب ما تلاقيهوش، هو عايز اللقمة الطرية السهلة اللي من خلالها يعني الرجل هو ما شاء الله ها، لكن ما في. دي مشكلة يعني، ربنا عافينا وإياك. فإحنا عايزين نتعلم من خلال السيرة أن يكون العمل لله، نبذل من أجل دين الله. رضي الله عن مصعب بن عمير، كان من أثرى أثرياء مكة، ترك الدنيا من أجل الدين يا إخوة. والله ترك الراحة والنعيم، كان يلبس الحرير والدباج ويضع أفضل العطور، كان ثريا ثراء فاحشا، لدرجة أنه كان يلقب بلؤلؤة الندوات. يعني كان في دار في مكة اسمها دار الندوة، زي البرلمان اليومين دول في زماننا، مجلس الشعب والبرلمان، عارفين الحاجات دي؟ كان عندهم برضو في قريش كده البرلمان بتاعهم، ده ما كانش حد يدخله أقل من 40 سنة، والسادة والعظماء فقط. يستثنى مين في ده كله؟ مصعب بن عمير، رغم حداثة سنه يكون أول الداخلين لرجاحة عقله وذكائه وفهمه، وكانوا يلقبوا بلؤلؤة الندوات. ترك ده كله من أجل الدين يا إخوة، ترك شهرة وعز ونعيم ومال وراحة من أجل الإسلام. وإحنا في زماننا يتركون الإسلام من أجل عرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. تجد داعية مفتون قال يطالب بأن الطلاق الشفوي لا يقع، لازم الطلاق يكون على إيد مأذون أو من محكمة عشان يقع. يعني ممكن تطلق مراتك 1000 مرة وما يقعش الطلاق عند المجرم هذا، يعني سبحان الله، ماذا يريدون بهذه الأمة؟ هذا مفتون ليه؟ عشان بيزنس، سبوبة، عايز يرضي مين ما تعرفش، يكذب الله ورسوله ويهدم ثوابت الدين من أجل مين؟ لا تدري، لا تدري، سبحان الله، مفتون. وده اللي يتحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فربنا عافينا، واللي يهدم قيم وثوابت وعقائد ومناهج من أجل إرضاء من؟ سبحان الله، ده نص القرآن واضح: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش هيرضوا. ولو تركت دينك كلياتا من أجلهم مش هيرضوا، إلا ما تعلنها صراحة أنك لست مسلما. ودي قضية مهمة ولازم يفهمها هؤلاء المفتونون، وأن دنياهم إلى زوال، وأن أيامهم معدودة وأنفاسهم محدودة، وغدا سيموتون، وفي القبور يقبرون، ويوم البعث يبعثون، ويقفون أمام ربهم يسألهم عن الكبير والصغير، ودي قضية مهمة لازم يفهمها هؤلاء. فانظر إلى مدى العناء اللي عناه النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم. شوف مصعب يترك هذا كله من أجل دينه. إيه الجيل ده إيه إخوة؟ وبعدين مش بس كده، يهاجر للحبشة وينحني ظهره ويلبس الثياب البالية القديمة المرقعة، ويوم أحد ينال الشهادة في سبيل الله. خلي بالك، يبحثون له عن كفن فلم يجدوا، لؤلؤة الندوات لم يجدوا له الكفن. الكفن راحوا لسيدنا النبي يقولون: يا رسول الله، استشهد مصعب وليس عندنا إلا قطعة من قماش، إن غطينا رأسه بدت قدماه، وإن غطينا قدميه بدت رأسه، ماذا نصنع؟ ما عندهمش كفن لمصعب. قال: غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه، أو كما قال النبي، ورق الشجر، نبات اسمه الإذخر، يعني غطوا بالقماشة دي من الرأس كده لغاية ما توصل، والباقي حطوا عليه أوراق الشجر. ولم يرى ثمرة، لم يرى نصرا ولا تمكينا. ليه؟ لأنهم يعملون من أجل الله مش من أجل الثمار، مش لأجل أنه يحصل شهرة أو مدحا أو غنيمة، لا، كان عملهم لله عز وجل. علشان كده نزل في مثل مصعب من المؤمنين رجال. من الذي مدحهم؟ الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فاجعلوا أعمالكم خالصة لوجه ربكم، وفيها الاتباع لنبيكم عليه الصلاة والسلام، حتى تقبل منكم. فالله تعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا لا يصعد من الكلم إلا الطيب، الخبيث لا، مردود. ولا يرفع من العمل إلا ما كان صالحا، الطالح لا. والصالح اللي توفر فيه الشرطان بعد الإسلام: إخلاص لله ومتابعة لسنة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. فيما ناس يا إخوة يحبون الشهرة حتى لو باللعنات، كحال أحدهم لما بال في بئر زمزم. تخيل، راح يبول في بئر زمزم، هذا الماء الطاهر، فلما سألوه قال: أحببت أن أعرض بين الناس حتى ولو باللعنات، المهم الناس تعرفني. في ناس كده عشان يعرف يهدم ثوابت الدين، عشان يعرف يطعن في الإسلام والمسلمين، ربنا عافينا يا رب. وبعضهم عشان يعرف، ربنا يسلم يا رب. فحب الظهور حظ من حظوظ النفس، لابد أن يجاهد المرء نفسه على ذلك، أن يكون عمله لله وعلى سنة النبي، فالله عز وجل يرفعك به ويجعل لك الأثر الطيب. حتى اليوم نكون مصعب رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ إخلاص واتباع يا إخوة، خدموا الدين صح ونصروا الدين صح. فكل ما يذكرون بالتردي، أبو بكر وعمر وعثمان، أي حد من الصحابة نقول رضي الله عنه، نقول سيدنا، ما عصرناهم وما رأيناهم، لكن خلد الله ذكرهم لنا. كثيرا ما أقول للشباب كده، يعني مثلا لما تسمع في تاريخ المعاصر يقول لك كان في أسرة محمد علي الكبير في مصر، هنقول من 200 سنة مثلا، العصر الحديث، الدولة الحديثة كما كانوا يسمونها قبل الملك فاروق وغيره وغيره. نقول لهم: يا جماعة، من يذكر لنا مثلا أربعة من أفراد الأسرة العلوية؟ ما يعرفوش. إن أبو بكر الصديق من 1440 سنة نقول سيدنا، عمر فاروق سيدنا، نعرف الصديق ونعرف عمر ونعرف أخبارهم وأحوالهم. من الذي خلد ذكرهم؟ الله. ليه؟ لأعمالهم، لخدمتهم للدين، لإخلاصهم. إنما أهل الظلم ونات في كل زمان على طول يا إخوة إلى مزبلة التاريخ، لا يذكرون، وإذا ذكروا يذكرون باللعنات، يذكرون باللعنات، سبحان الله. فانظر إلى جهاد النبي وأصحابنا من أجل الدين. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمية، الرمية عن النبال، قوس والأسهم، آلة من آلات الحرب، وهم على تعبئة يعني جاهزين. يقول لك تعبئة، ما يقول لك الجيش عامل تعبئة. يعني إيه تعبئة؟ يعني في كامل جاهزيته، يعني اجتمع بكل أفراده بسلاحه بعدده بعتاده، تجد المجنزرات والمدرعات كله مستعد على أهبة الاستعداد. أدي التعبئة، تعبئة يعني يجمع الكل. فالجماعة مجتمعين للنبي وأصحاب النبي. فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مدعم درجة من اليهود، فقتل عبد للنبي يعني خادم للنبي كان في الرق. فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، أو كما قال النبي. شفت القضية فين؟ الغلول يا إخوة. يعني الغلول، الغلول يعني بعد المعركة ويكون في غنائم، يجي أحد الجنود ياخد جزء من الغنيمة من غير ما تتقسم عن طريق ولي الأمر أو القائد. الصحابي ده أخذ شملة. يعني إيه شملة؟ قلت لك قبل كده اللي هي التلفيحة دي اللي بنحطها في البرد، أو اللاسة، أو إحنا قلنا أساميها كتير المرة اللي فاتت، يعني فاكرينها؟ الشال. الشال، شال ما يعملش يورو. أخذوا عجب وخادوا من الغنائم قبل ما النبي يقسم الغنائم. النبي قال إيه؟ إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بشراك أو شراكين. عارف أنت النعل اللي له شراك كده، كان واخده برضه من غير ما يتقسم، جيب بسرعة جابه. لأن البعض أحيانا بيعتقد أن الأمر هين يا إخوة. يعني إيه شاملة؟ يعني حاجة عادية، يعني الغنائم كتير فأنا دي عجبتني كده خدتها مثلا، خلاص كده. زي البعض بيستخف بتذكرة قطار مثلا، عادي مش حاجة، يزوغ من الأوتوبيس ما يدفعش مثلا، مفكرها عادية سهلة. شوف النبي قال ايه؟ احذروا يا إخوة الخيانات، احذروا أكل المال بغير حق حتى وإن قل، لأن دي اسمها مظالم وحقوق، مظالم وحقوق، ودي أخطر حاجة يا إخوة في المعاملات، معاملتك بالناس وحقوق الناس. ليه؟ لأن حق الله الأصل فيه العفو، ربنا بيعفو وبيصفح، إنما حق الناس لا، الأصل فيه القصاص. فانتبهوا لهذا. عشان كده قلت لكم من قبل أن منزلتك في الجنة لا تتحدد بكثير صلاة ولا صيام، إنما تتحدد بمعاملتك للخلق. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيزكي، طب مفلس ليه؟ الخطورة جات له منين؟ من معاملته للناس. قال ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. فاحذروا المعاملات مع الخلق. مش أنت بتسمع كده المقولة تقول الدين المعاملة؟ أيوة، مقولة صحيحة، الدين المعاملة، أو حديث المفلسة يؤيد هذه المقولة. معاملتك للناس أصل في رفع درجاتك، فلا بد أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وأن تأتي للناس ما تحب أن يأتي الناس لك. دي قضية مهمة أوي. فاحذروا المعاملات وإن قلت. الأموال والحقوق خطيرة جدا جدا يا إخوة الله، وكثيرا ما أقول هذا، يعني ممكن في الدنيا أعفو عنك لكن في الآخرة صدقني الشيخ سيدي ما أقدرش أعفو عنك في الآخرة. شوف شوف إحنا معاملتنا حلوة مع بعض إزاي، عارف في الآخرة مش ممكن أعفو عنك. ليه؟ لأن أنا أكون محتاج لحسنة تنجيني ولقيتها عندك هعفو إزاي؟ ولو عفيت عنك أنا ههلك، ودي جنة ونار يا إخوة في الآخرة. إنما في الدنيا ممكن أعفو وسامحك وتسامحني، إنما هناك اسمع كلامي. عارف ليه؟ الأب نفسه هيفر والابن هيفر والأم هتفر. فانتبهوا لمعاملات الناس، احذروا غيبة الناس والكلام عن الناس، احذروا قذف الناس، احذروا أكل أموال الناس بالباطل، احذروا احذروا احذروا، لأن معاملة الناس يا إخوة مقياس كبير جدا جدا في منازل الناس يوم القيامة. ربنا يعافينا وإياكم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان يغفره الله عز وجل بالاستغفار، وديوان لا يترك الله منه شيئا حتى يقضي فيه. أما الديوان الذي لا يغفره الله أبدا فهو الشرك بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن مات على الشرك خلاص ما في مغفرة في الآخرة، انتهت، إلا أن يتوب في الدنيا فيقبله الله. والديوان الذي يغفر الله بالاستغفار حق الله عز وجل عليك، اللي بينك وبين الله. مقصر شوية في الصلاة، ندمت وتبت بدأت تصلي، أبشر هتبدل السيئات لحسنات. في بعض التقصير في بعض الواجبات ربنا من عليك واستغفرت يقبل ويغفر ويعفو. أما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا حتى يقضي فيه فهو معاملتك للخلق، فيش فيها عفو، دي فيها قصاص، فيها حقوق يا إخوة، لازم ترد لأصحابها، ودي أخطر حاجة بقى. عشان كده في الصراط عندنا آخر قنطرة على الصراط اسمها قنطرة القصاص، يعني خلاص انت عديت الصراط اهو عايز ادخل الجنة، لا انتظر جنة الآن. هذا فلان ابن فلان من كان له حق عليه فليأتنا. تخيل بقى انت بقى اقف بقى يا سيدي عشان يؤخذ منك او تعطي، ويجتمع عليك العباد بقى: اغتبت فلان، يا رب اغتبني اريد حقي منه، اعطيه، الدنيا ذهبت حسنات، خذ من حسناته ما يكفيك حتى ترضى. دي غيبة، قد تكون الكلمة انتقصت فيها من عرض ونفرت الناس عنه في الدنيا وتسببت في إيلام، وممكن تتسبب في هدم أسرة، وممكن تتسبب في ضياع حقوق. شيل بقى شيل بقى، شوف هياخد قد ايه بقى منك من حسناتك. والتاني: وانا في يوم شتمني، والتالت ويوم سخر مني وضحك عليا، والرابع ده قذف زوجتي، والخامس ده اكل مالي. يا رب سلم يا رب سلم. وخلي بالك القصاص مش لاهل الايمان فقط، وكذلك لاهل الكفر. حديث النبي: لا يدخل اهل الجنه الجنه حتى يقتص الاهل النار منهم. أكلت مال غير المسلمين، الجماعة اللي بيركبوا القطارات بدون ما يدفعوا، ده حق دولة، حق إيه ده؟ دولة. أكلته إزاي؟ هتجد كل أفراد الدولة دي ليهم حق عليكم القيام في التذكرة اللي هي باتنين يورو ولا تلاتة يورو، دي هي بكام التذكرة؟ 63 تلاتة يورو بستين سنة. شفت بقى التذكرة الخفيفة دي؟ يا ويلنا منها يوم القيام، لأنها حقوق ناس، حقوق ناس. والبعض بيعتبرها شطارة انه يزوغ ويهرب، يعني ذكي ما يدروش يمسكوني، يا خايب الله رقيب. اتكتبت يا حلو عليك، اتكتبت في صحيفتك. وقيس على ده كتير بقى، موظف في شركة بيجيبوا له اوراق للشركة عشان يكتب فيها، ياخدها لاولاده في البيت اللي بيدرسوا، دول مش جايين لاولادك، دول جايين لأعمال الشركة، يبقى دي سارقة على طول، سارقة. جايبين له أقلام تتحط في المكتب عشان يكتب بيها، ياخدها لأولاده في البيت أو يوزعها هدايا. هدايا مين دي؟ جاية للعمل. لكن في حاجات بتبقى هدايا نقول لك وزعها دعاية، إنما دي جاية للمكتب، دي جاية لإيه؟ لمكتبك، يتحطوا على المكتب تستعملهم في خدمة المكتب بس، تستعملهم في خدمة المكتب بس، التليفون بتاع العمل ده للعمل فقط مش للبيت. مش تكلم زوجة انت طبخت لنا ايه النهاردة، كلمها من هاتفك الخاص مش من هاتف العمل، وتكلم صاحبك وتكلم كذا، ومحول كل اتصالاتك على العمل بتاعك، ليل ونهار اتصالات ومش شايف شغلك. لا، خلي بالك من ده، دي حقوق يا اخوة، حقوق العباد، ربنا يعافينا وإياكم من تبعاتها. فلازم تتحلل من ده كله في الدنيا قبل الفوت، ان الامر خطير جدا. اهي شاملة عذب، وده صحابي عذب به كما اخبر النبي، ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من المغانم، مع انه له حق فيها، ده لسه هيتقسم ياخد حقه، ده بمجاهد اهو، لكن اخذ قبل ان يتم التقسيم. قال لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فسمع بذلك الناس، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم شراك من نار أو شراكان من نار. يعني كويس أنك تبت ورجعتهم، ده كان يبقى نار عليكم القيامة، ده حتة حذاء ولا. أو في معركة أو يضبط الأحكام عليه الصلاة وأزكى السلام، لا يؤخر البيان عن الوقت. ما عندناش في الإسلام مجاملات يا إخوة، دي حقوق. ما قالش بقى دول تعبانين في الجهاد وتعبوا معايا نعديها، لا لا، ده مش الكلام ده، ده دين يا إخوة، أحكام أحكام. إحنا بقى كبرنا دماغنا عن حقوق كثيرة جدا جدا، لك عدي بسيطة سهلة، غيرتها سهلة، يا ريتها سهلة. كان عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ولما قام متألما بليل يبكي وهو أمير أمة، وسأله خادمه لما البكاء يا أمير المؤمنين، هل هذا الألم ألم مرض، أنت مريض يا عمر؟ قال عمر لو كان الألم ألم مرض لتحمل عمر، ولكنني أبكي من مخافة الله. عارف عظم المسؤولية، كيف بي إن جئت يوم القيامة وسألني ربي عن الحافي والعريان وعن الجائع والعطشان، وسألني عن بغلة عثرت بأرض الشام، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ يا خالق هذا العمر سبحانك، دابة ماشية في الشام تعصرت الطريق، مش معتدل يعني، وقعت خبطت، عمر خايف يتسأل عنها لأنه أمير أمة، كان لازم يصلح لها الطرق عشان تمشي في أمان. الدبة ما باله البشر، وظلم البشر وقهر البشر وسلب حقوق البشر، يا رب سلم. عشان كده بقول لك الحكام مساكين، مساكين قوي. والله خليهم يتحملوا. مشكلة خطيرة جدا. شوف بقى كم من آثام يتحملون يوم القيامة. خلي بالك أيها المظلوم والمقهور، لن يضيع حقك أبدا، لأن العدل هو الله. والله طبعا أنا بقول مساكين لأن محتاجين حد يعزيهم دول، لأنه مش عارف التبعات، ومفكر أن الدنيا يعني خلاص هو مخلد في الدنيا. لا، الدنيا هتموت بكرة، هتموت انت، هتموت. او لسه بيقول لك النهاردة مش عارف في تعانق بين جبل، بين كوكب مش عارف الزهرة والمشتري، تعانق ايه، هيتجوزوا ولا ايه كمان؟ ربنا يسلم، ده في اختلال، ده الكون شكلنا كده، ربنا يسلم يعني، دي غضبة من الرب عز وجل. اهي فيروسات مش عايزة تمشي،
الكورونا بلش الجيل
الثاني، ده بقوله الثالث،
ألمانيا واحد جاء من بريطانيا،
نعم، ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا. العمل واللقاح، طلع لهم واحد مالوش لقاح. والله يا إخوة دي ذنوب البشر، والله دي ذنوب البشر، لابد من توبة وأوبة وعودة. دي قضية خطيرة يا إخوة. شفت زي بعض الناس يقول لك هي 2020 دي مش آخرتها إيه معانا؟ مش عايزة تسيبنا ليه كده وبهدلتنا ليه؟ دي ذنوب يا إخوة، عقوبات، ده غضب من الرب. كم من ثوابت هدمت وأصول ضيعت وسنن تركت. ربنا عافينا وإياكم يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. قال شراك من نار أو شراكان من نار، حديث صحيح البخاري. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضاه، وراية إلى الحباب بن المنذر رضي الله عنه أرضاه، وراية إلى سهل بن حنيف رضي الله عنه أرضاه، وراية إلى عباد بن بشر رضي الله عنه أرضاه، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا. هم أهل وادي القرى بقى، وادي القرى، رفضوا. وبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير ابن العوام فقتله رضي الله عن الزبير، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عن أرضاه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا. كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام، لسه برضو الدعوة مستمرة. وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله. فقاتلهم حتى أمسوا، ظل القتال حتى الليل. وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتعها عنوة، أي بالقوة. وغنمه الله أموالهم، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. طبعا الأثاث اللي هو المنقولات بتاعة المنازل، الأسرة والفرش والكلام ده كله، والمتاع بقى يشمل الطعام وغيره يعني. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم على أصحابه ما أصاب منها بها، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر، يعني النصف بالنصف. تيماء. ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى، طبعا تيماء دي منطقة أخرى برضو بالقرب من خيبر لليهود برضو، لم يبدو أي مقاومة ضد المسلمين. خلاص خلاص الكل ده اتفتح، إن اللي نقاوم لا نسلم بقى خلاص. بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح، هم يعرضون كده عايزين الصالح. طيب فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم، يعني كما عامل أهل خيبر، خليكم في أموالكم وتجارتكم وزراعتكم وادفعوا النصف. وكتب لهم بذلك كتابا، وهاك نصه: هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عادية، أن لهم الذمة، أمناكم خلاص في بيننا وبينكم صلح، وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء، لا هنعديكم ولا هنطردكم كما أنتم في بلادكم وفي أرضكم وفي بيوتكم. الليل مد والنهار شد، يعني هذا العهد الذي بيننا وبينكم يبقى ما بقي النهار والليل، يعني دائم أبدا لا ننقضه أبدا. وكتب خالد بن سعيد اللي كتب هذا الكتاب، خالد بن سعيد، العودة إلى المدينة بقى، إن خلاص صالحناهم وكتبنا عهد وخلاص العودة إلى المدينة. ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينة، وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا. ضبطه ضبط الأمور الشرعية. يعني الصحابة فرحانين بالنصر بقى والغنيمة وكذا، فمروا كده في طريقهم للمدينة قعدوا يكبروا بصوت عالي قوي، فالنبي قال لهم يعني أربعوا على أنفسكم أخفضوا أصواتكم. هذا سوء أدب في الدعاء، إنك ترفع صوتك بهذه الكيفية. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا. الله أكبر. يبقى ضبط، ادعوا باعتدال مش بسوء أدب. لا يؤخر البيان عن وقته عليه الصلاة والتسليم. وفي مرجعه ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق، وقال لبلال اقلأ لنا الليلة، يعني احفظ لنا الليل عشان نصحى لصلاة الفجر. جايين من غزو، تشوف أربع أماكن فتحت بعد خيبر، يعني العملية صعبة شوية وفي إرهاق وتعب وجه، فاصحى انت بقى وإحنا هننام وانت تصحينا الفجر. شوف الحرص على العبادة. فغلبت بلالا عيناه ثم نام في وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ أحد حتى ضربتهم الشمس. وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من ذلك الوادي وتقدم ثم صلى الفجر بالناس. وقيل إن هذه القصة في غير هذا السفر. قيل، طبعا لما تسمع قيل دي لفظة من ألفاظ التمريض عند المحدثين، يعني القول ده ضعيف. لما تقرأ كده في كتب المحدثين أو الفقهاء يقول لك قيل، يبقى القول ده ضعيف، القول ده ضعيف، لأن قيل دي وروية من ألفاظ التمريض بخلاف روى. لما يقول روية بالضم يبقى ده ضعيف خلاص كده، إنما روى لا عادي. كذلك قيل. وقيل إن هذه القصة في غير هذا السفر. طبعا شرحنا في كتب الفقه هذه القصة تفصيلا. لما بلال يعني قال أنا أكلأكم للصلاة، نام النبي ونام الصحابة، بلال بدأ يقيم الليل قبل الفجر بقليل، تعب فجلس استريح وأسند ظهره إلى الراحلة أي الدبة، فأخذته عيناه نام. يقول فما استيقظت إلا والشمس على رأسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظني، النبي اللي بيصحيه، وقال لي أنت تكلأنا للصلاة يا بلال، بيدعبه يعني. قال والذي نفسي بيده أخذني الذي أخذ منك يا رسول الله، يعني النوم غلبك وغلبني. فقال بيقوموا فإن هذا المنزل فيه شيطان، وأمرهم أن يتوضأوا ثم يؤذنوا للصلاة. ويقول بلال فصلى بنا كما كان يصلي، يعني صلى النافلة الأول ركعتين السنة وبعد كده الفريضة، وجهر في الصلاة وهي حاضرة. ليه؟ لأنه لا تفريط في النوم، لا تفريط في النوم. يقول وبعد النظر في تفصيل معارك خيبر يبدو أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر صفر أو في ربيع الأول سنة 7 من الهجرة. نختم اللقاء بسرية أبان بن سعيد. أبان بن سعيد، كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعا، بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين للقيام بالنهب والسلب وأعمال القرصانة. ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة أبان بن سعيد، بينما كان هو إلى خيبر، يعني عشان برضو يحفظ المدينة. في أعراب منتظرين خروج النبي والصحابة الخيبر عشان يدخلوا المدينة يسرقوا يسلبوا اللي فيها، فراح بعت لهم كمان سرية إلى الأعراب عشان يرهبهم، يعني المدينة ما هيش فاضية ولا حاجة، النبي في خيبر وإحنا جايين لكم أهو كمان. ودي من الحكمة القتالية. وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها. والأغلب أن هذه السرية كانت في صفر سنة 7 هجرية، وقد ورد ذكرها في البخاري. قال ابن حجر: لم أعرف حال هذه السرية، يعني كانت سرية بس مجرد إدخال الخوف على الأعداء حتى لا يتجرأوا على دخول المدينة، وقد كان وأتت المطلوب منها بهذا القدر. نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل بقية السرايا والغزوات في السنة 7 من هجرة النبي، واللي هتبدأ بغزوة ذات الرقاع، ذات الرقاع، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبعد قليل عندنا بث على معهد الهداية للتعليم عن بعد أيضا في مادة السيرة النبوية لمن أراد أن يواصل معنا من الحضور.